شهيدان خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين شمال الضفة. والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد إحالة احتلاله لمناطق جنوب لبنان لمدة 30 يوما. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي أن التزام إيران الطويل الأمد باتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من الأعضاء المؤسسين. وقال عراقشي أنه من الوقاحة استاء النصائح والمواعظ للإيرانيين في رد على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى أعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتيريش إلى التحقيق في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وترسانته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة كواد كابتر أطلقت الرصاصة تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برقة في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم. ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز تنفيذ الأحد الماضي من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية وأصيب آخرون. استشهد مقاومان في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية، في وقت تواصل تلك القوات عدوانها على المدينة ومخيمها واقتحام ومداهمة بلداتها لليوم الثالث تواليا. وأزفت كتائب القسام الشهيدين القساميين بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما في أحد المنازل، مشيرة إلى أن الشهيدين منفذ عملية الفندق البطولية شرق قلقيلية التي قتل فيها 3 صهاينة بينهم ضابط. وبالشهيدين الجديدين ترتفع حصيلة الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا أحدهم طفل، إضافة إلى أكثر من 50 جريحا خلال 3 أيام من العدوان. فجرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس عبوتين ناسفتين بآليتين عسكريتين لقوات الاحتلال في محوري الحصان والجلبوني، محققة إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. كما أعلنت كتائب القسام خوضها اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدتي عرابة وفحمة غربية مدينة جنين، وتفجير عبوة بجرافة صهيونية وسط المدينة، فيما تم رصد نقل الاحتلال لإصابات جنوده بعد اشتباك مع مقاومين في بلدة برقين غربية جنين. وفي السياق، تصدى مقاتلي كتائب الشهداء الأقصى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس مستهدفيها بوابل من الرصاص في محور مستشفى الوطني. نشرت حركة حماس نقاطا مهمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وتضمن بيان حماس التعليمات بعد انتهاء تبادل الأسرى وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد البحر يوم السبت القادم، مشيرا إلى أنه سيسمح للنازحين المشاة بالعودة شمالا من دون السلاح ومن دون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب القطاع وشماله. وأضاف البيان أنه سيسمح للمركبات بالعودة إلى شمال محور نتسارين بعد فحصها، وفي اليوم 22 من الاتفاق سيسمح للنازحين المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين من دون تفتيش. طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة بشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافية. وأوضحت القناة 12 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان. ويطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل بذريعة إنهاء ما وصفه بالمهام الأمنية الضرورية والاحتفاظ بخمسة نقاط عسكرية مشروطة بموافقة إدارة ترامب بحسب صحيفة يدعوت حرنوت. وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي اليوم وسط مؤشرات تعكس نية إسرائيلية للتنصل من الالتزامات الدولية عبر المماطلة في الانسحاب من جنوب لبنان، فيما تتواصل خروقات قوات الاحتلال في المنطقة. حول هذا الموضوع والمماطلة الإسرائيلية في تطبيق الاتفاق مع لبنان والانسحاب من أراضيه، نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع هواجس عربية ودولية حيال إصرار تل أبيب على التفلت من التزامها بالانسحاب من جنوب لبنان بدءا من فجر الأحد المقبل، طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة وبشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافيا. وأوضحت القناة 13 العبرية يوم أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان، ويطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني لمدة 30 يوما إضافية على الأقل بذريعة إنهاء ما وصفه بالمهام الأمنية الضرورية والاحتفاظ بخمس نقاط عسكرية مشروطة بموافقة إدارة ترامب بحسب صحيفة دعوت حرنوت. حيث يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم للبت في ذلك حسب القناة 13 الإسرائيلية. وفيما يجري الحديث عن 3 أيام، قالت مصادر أممية في الجنوب إن معلوماتها تشير إلى أن قوات الاحتلال أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى البقاء وقتا إضافيا في القطاع الشرقي، فيما ستغادر نهائيا القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعقد مهمة انتشار الجيش وضربة للجهود الدبلوماسية، وهو الأمر الذي ترفضه المقاومة جملة وتفصيلا، حيث وصف النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ما يجري في المنطقة الحدودية بأنه إصرار على ترك الأرض محروقة، ودعاءات الكيان حول تدمير البنى التحتية لحزب الله غير صحيحة ولا تحتاج إلى أي عذر. حالة من التخبط يعيشها الكيان مع ازدياد المخاوف العربية والدولية من استغلال تل أبيب انشغال القوى السياسية في بيروت بتشكيل الحكومة الجديدة والتفلت من الالتزام بالانسحاب من جنوب لبنان بدءا من فجر الأحد المقبل، والذي يتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق للتثبيت وقف إطلاق النار بذريعة أن البدء في تنفيذه تأخر 10 أيام.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وتدعو غوتيريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة. شهيدان خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين شمال الضفة. والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد احتلاله لمناطق جنوب لبنان مدة 30 يوما. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع؟ هل التوجه إلى الضفة يفي بأهداف الاحتلال بإحراز نصر ما؟ ما الذي أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ من غزة إلى الضفة، الكيان وارتدادات الطوفان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. رحبوا بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وكذلك عبر الإنترنت iranseda.ir. أما أرقام هواتف البث المباشر في إذاعة طهران صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989-921-548-9950. ستة عشر شهرا استمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته بالحكم العسكري والاستيطان وإجبارهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أبدأ بالحديث عن الخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، والتي كان آخرها ما جرى في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي شهدت استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أربعة آخرين بجراح خطيرة في مخيم الشبورة وسط مدينة رفح. جنود الاحتلال المتواجدين على السريق الحدودي بين مصر وقطاع غزة كرروا إطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، وبالتالي قد خرق إسرائيلي جديد بالإضافة إلى سلسلة من الخروقات التي اشتملت إطلاق النار على شمال مخيم المسيرات ما أدى لإصابة اثنين من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى خروقات وإطلاق نار على المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس، والزوارق الحربية أيضا شاركت في إطلاق النار على ساحل البحر. أيضا الطواقم الطبية استطاعت هذا اليوم انتشال 54 شهيد فلسطيني من مناطق متعددة، وقد كنا شهودا على انتشال بعض الحالات في حيث المستنطار. رافقنا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عثروا على جثمين ثلاثة من الشهداء على الأقل في وجودنا، كانت عبارة عن جماجم وعظام. تكون المدة الزمنية التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي والتي منع من خلالها إدخال الحقيقة سيارات الإسعاف في انتشال هؤلاء الشهداء، كانت مشاهد قاسية وصعبة. يتم التعرف على الشهيد من بعض الملابس التي يرتديها، وإن كان هناك بطاقة تعريف أو غيره. بعضهم كانوا من المقاتلين أو بعضهم من المواطنين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم، وبالتالي تبقى منطقة رفح هي أكثر المناطق تعرض للخطورة نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. عدا عن ذلك استمر اليوم تدفق الشاحنات من معبر رفح أو من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، وقد قالت الأمم المتحدة أن نحو 2400 شاحنة دخلت إلى القطاع خلال الثلاثة أيام الأولى، عدا عن المئات التي دخلت هذا اليوم. لكن معظم هذه الشاحنات هي عبارة عن شاحنات إغاثية تدخل لمساعدة الناس على الأمور الحياتية اليومية، ولم يبدأ بعد دخول بضائع ذات قيمة يمكن أن تساهم في إعمار غزة. بعض الجرافات دخلت لتمهد الأرض في محيط معبر رفح الذي من المقرر أن يعمل الأسبوع القادم لخروج الجرحى والمرضى. عدا عن ذلك معظم الشوارع مغلقة، الجرافات الموجودة بسيطة. حتى بالعودة لانتشال الشهداء الذين أجل انتشالهم الموجودين في الشوارع أو في بيوت بسيطة، لكن البنات السكنية الضخمة يوجد أسفلها شهداء ولا يستطيع أحد الوصول إليهم. اليوم الرابع مرة وهو يكاد ينتهي، هناك خروقات إسرائيلية لا شك لكنها لا تؤثر على سير عملية التهدئة أو وقف إطلاق النار. الخطوة القادمة والحاسمة في يوم السبت القادم بتسليم 4 من أسرى الاحتلال المجندات، إطلاق سراح مئات من الأسرى من الأحكام العالية، وأيضا البدء بسماح عودة النازحين إلى مدينة غزة والشمال لأول مرة، هم عددهم بمئات الآلاف، وهذا سيشكل خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.
إلى الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال عدوانه على جنين في الضفة مخلفا دمارا في البنية التحتية وسط ارتقاء مزيد من الشهداء. المزيد في تقرير الزميل باسم صلاحي، نتابع معا.
شهداء وعشرات الجرحى حصيلة العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها نتيجة إطلاق النار العشوائي من المروحيات والمسيرات والقناصة.
بعض العائلات تم اقتحام منازلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اتخذوهم كرهائن في داخل المنازل، لا يسمح لهم بحرية الحركة سواء في داخل منازلهم، ويحتاجون إلى طلب إذن أصلا.
قوات العدو دمرت الشوارع والمنازل والبنى التحتية وحاصرت المستشفيات ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للجرحى والمرضى داخل المخيم.
وصل نداءات كثيرة لمرضى، الغالبية مرضى وناس يعني زي ما تحكي أطفال، عائلات أطفال موجودين في البيت وأهلهم مش موجودين عندهم، لكن مع الأسف ما تمكناش أن ندخل لإجلاء هاي العائلات أو الأطفال.
السبب
هو إغلاق مداخل جميع مداخل المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي.
المخيم ما حد بعرف جوا شو في إيش أصاب، دور مهدم، فيش مية فيش كهرباء، صعب جدا بس الحمد لله.
وتسبب العدوان بقطع التيار الكهربائي والمياه والإنترنت عن معظم مناطق جنين ومخيمها. عبثا تبحث قوات العدو عن صورة نصر في مخيم جنين، فدائما كانت الخيبة من نصيبها.
ومع استمرار اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية تستمر فصائل المقاومة بالتصعيد عملياتها كما ونوعا. سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت تمكن مقاتليها من تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال وإخراجها عن الخدمة في محور الحصان محققين إصابات مؤكدة، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة موجهة بآلية عسكرية في محور الجلبوني. كما أعلنت كتائب القسام في بيان لها خوضها اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقنابل المحلية الصنع في بلدتي عرابة وفحمة غربية مدينة جنين شمالية الضفة الغربية، وتفجير عبوة بجرافة صهيونية قرب السينما جنين وسط المدينة. ورصد نقل الاحتلال إصابات مؤكدة من جنوده بعد اشتباك مع مقاومين في بلدة برقين غربية جنين، هذا وزفت كتائب القسام الشهيدين قتيبة الشلبي ومحمد نزال منفذي عملية الفندق بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في قرية برقين بجنين. وأفادت كتائب شهداء الأقصى بتصدي مقاتلي مجموعات الشاهين لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدينة نابلس مستهدفينها بوابل كثيف من الرصاص في محور مستشفى الوطني. من جهته صرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية أو قباطية. هذا وأدانت كتائب المقاومة تعاون أجهزة أمن السلطة مع قوات الاحتلال، وكان عناصر هذه الأجهزة قد اقتحموا مستشفى الرازي في جنين واعتقلوا عددا من الجرحى الفلسطينيين. غزة انتصرت بما يشبه الأسطورة، هكذا رأى الإمام السيد علي الخامنئي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية، وهكذا سيبنى على هذا الواقع وإن حاول أن يكابر بعض العارفين بصعوبة حال الصهاينة المحبطين. وللمشككين فلهم كلام الصهاينة المحتلين الذين علت أصواتهم من خلفية المعرفة العسكرية بأن الإخفاق كبير والمسؤولية ليست على الجيش فحسب، وإنما على الحكومة التي يجب أن تستقيل، فاستقالة هيرتسي هليفي غير كافية كما قال المتحدث السابق باسم الجيش العبري رونين مينليس، ويجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كل مكان بالدولة إلى جانب تحقيقات الجيش كما قال. هو قول نموذج عن حال تشخيص الهزيمة لدى المحتلين، وما يزيده وضوحا المشهد المقابل من غرفة من غزة الواقفة فوق الدمار الكبير وسيل الدم الغزير بعظم الصبر بعظيم الصبر والثبات وإيمان أهلها ومقاومتها بأن الغد الذي يريدون آت، وأن الصبر على الجراح سيجترح المعجزات. فظاعة الجرائم الصهيونية والأمريكية لم تستطع أن تمحو هزيمة 7 أكتوبر من نفوس وعقول عموم مستوطني الكيان، ولا أن تغير بعزيمة الفلسطينيين وثبات المجاهدين مهما جهدوا لتغيير الحال. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
يبدو أن استقالة رئيس أركان العدو هيرتسي هاليفي ستكون ككرة ثلج لن يسلم منها كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث بدأت المطالبات باستقالته لأنه كان رأس هرم السلطة المسؤولة عن إخفاق 7 أكتوبر، بل وتصاعدت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لا تستثني أحدا، وهو الأمر الذي طالما أرق نتنياهو، وهو ما يمكن أن يعني أن طوفان الأقصى سيجرف معه كل الطاقم الذي كان في السلطة أثناء تلك العملية التي تركت تداعياتها ليس على الصراع في الداخل الصهيوني فحسب، إنما على العالم أجمع.
القصة ليست استقالة رئيس الأركان، فمن الواضح أن رئيس الأركان كان سيفعل ذلك، لكن متى؟ والقصة مع نتنياهو هي القصة الكبرى، ونتنياهو كرئيس للحكومة يقع على عاتقه الأمر الأكثر فظاعة الذي جرى لشعب إسرائيل منذ المحرقة، وهذا الأمر لن يتمكن من محوه أبدا.
الجيش ليس لوحده يتحمل مسؤولية الإخفاق، فهناك جهات أخرى، وهو أشار إلى المستوى السياسي، وأعتقد أن هناك أمران، أولهما أنه يجب الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كل مكان إلى جانب تحقيقات الجيش، ويجب أن نتأكد إذا كانت تسير بشكل سليم. لقد جاء الوقت ليستقيل المستوى السياسي الآن، وأن يتنازل عن الصلاحيات ويذهب إلى الانتخابات، ويقول أنني أريد تجديد الثقة مع الشعب، لأن المسؤولية عن 7 أكتوبر لا تقع على هيرتسي هاليفي فقط، إنما على نتنياهو ويؤاف جالانت والعضو في الطاقم الوزاري إسرائيل كاتس.
نتنياهو الذي يعيش أسوأ كوابيس تداعيات الاستقالات المتوالية يخشى من تشكيل لجنة تحقيق، وافتعل العملية الواسعة في الضفة الغربية كي يحرف الأنظار ويبقى الصهاينة تحت مسمى التهديدات الوجودية ولإرضاء اليمين الذي شعر بالخزي والعار من هزيمة غزة.
كجزء من دروس السابع من أكتوبر لا ننتظر هنا حصول أمر ما، إنما بدأوا بعملية وقائية قبل حصول هذه الأمور، وهذا نوع من المعالجة الاستباقية ليس فقط مقابل النوايا إنما أيضا مقابل القدرات، وإذا رأينا أن الإرهاب يرفع رأسه ويبدأ بالعمل من جديد فإن الجيش يدخل للعمل بقوات كبيرة، وهذا لن يكون المكان الأخير الذي سيعملون فيه في الضفة الغربية، وأعتقد أننا ندخل هنا في عملية سياسية جديدة مختلفة لنتنياهو.
أوساط صهيونية شددت على أن حماس حققت نجاحا باهرا جدا، وكلما حققت نجاحا أكثر فإن السلطة الفلسطينية تضعف بشكل متزايد في الضفة، والعملية العسكرية الإسرائيلية هناك أتت بسبب انقلاب الرأي العام الفلسطيني لصالح المقاومة في غزة.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. سيد إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله سيد إسماعيل. بعد 16 شهرا من العدوان وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، المقاومة اليوم على الأرض، النازحون في طريقهم إلى بيوتهم المدمرة بالطبع، ما الذي تعكسه صورة غزة اليوم؟
مساء الخير مجددا لكم ولإذاعتكم الكريمة وكل المستمعين.
مساء
سيد الكريم، يعني غزة تكللت بالنصر بعد 15 شهر من القتال مع العدو الصهيوني، بعد هجمة استمرت لهذا التاريخ فيها قصف ودمار ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى. بكل الأحوال غزة انتصرت، الحق انتصر، العدالة انتصرت، المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين قالت كلمتها وكانت الكلمة الفصل، واستطاعت أن تجبر العدو على الاعتراف بوجودها وبقائها من خلال التوقيع على صفقة تبادل. اليوم رأى بعض الأسرى الفلسطينيين الحرية بعد عقود من السجن ومن التعذيب ومن الاعتداء الوحشي عليها.
نعم.
أنا أطفال رأينا رجال خرجوا، إن شاء الله الدفعات الأخرى ستلي هذه الدفعة. نتنياهو الذي كان يتغنى بالقضاء على حركة حماس،
نعم،
اليوم تبين للعالم أجمع إلا عبارة عن اتحاد يعني بالونية يعني كفقاعات الصابون يطلقها. حركة حماس بقيت وهو سيرحل خلال فترة بسيطة إذا يعني وفى بعهوده وقام بتنفيذ بنود الاتفاق ولم يعني وإذا لم ينكش به مجددا كما فعل في لبنان.
نعم. طيب التهجير، خطة الجنرالات، سحق المقاومة، إعادة الأسرى، هذا هو السقف الذي صعد إليه الاحتلال على أرضية العدوان الذي شنه على غزة. بالطبع كل هذه العناوين اليوم غابت، ما الذي يعنيه غياب هذه العناوين بالرغم من كل السلاح الذي زج به العدو في المعركة؟
يعني يجب على كافة الحقوق لأي دولة ولأي شعب يجب أن تنتزع بالصمود وبالقتال وبالجهاد وبالثبات وبالصبر. رفع شعارات عديدة وشعارات كبيرة ورفع سقف أنا من أي شيء، دمر غزة من بابها لمحرابها ولم تستسلم المقاومة. الشيء المذهل أنه عندما وضع المقاومة بلباسه بالزاهي وعصباتهم على الرؤوس،
نعم،
وبشكل منظم وبالآلاف، هذا الأمر يعني أزعج إسرائيل لدرجة أنها أبلغت المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق أن هذا الأمر مزعج. أمر مزعج أن يرى العالم بأن حماس لازالت موجودة ولم يقضى عليها كما تبجح عن نتنياهو. أمر مزعج لأن هذه لا نتنياهو لكي لا تتكرر في مكتوم ومصعوق بخروج عشرات ألاف المقاتلين من تحت الركاب. الحكام. أيضا سيدي الكريم، مع كل القوة التكنولوجية والقوة المعلوماتية التي تمتلكها إسرائيل، عجزت عن تحديد أماكن الأسرى، عجزت عن معرفة وجودهم، عجزت عن تحديد مكان هؤلاء المقاتلين وبتنظيم دقيق جدا وراقي بشكل لا يوصف.
نعم.
بكل الأحوال هذه هي فلسطين، هذا هو الحق الفلسطيني. هذا هو الشعب الذي يؤمن بأحقية قضيته وبعدالته. انتصرت غزة فانتصرنا جميعا وصولا لطهران. لو لا سمح الله انهزمت غزة لكانت الهزيمة ستشمل الجميع.
نعم.
نحن انتصرنا لأننا أصحاب حق وأصحاب إيمان، والحمد لله الذي من علينا بهذا النصر.
نعم.
ولا يهمنا حجم الدمار.
نعم.
ولا عدد الشهداء، لأنهم ليسوا معيار للنصر.
طيب.
أو الهزيمة.
طيب، بعد معركة غزة اليوم العدو يفتح معركة الضفة تحت عنوان الأسوار الحديدية، وطبعا المستهدف الآن مخيم جنين. ما أبعاد فتح الاحتلال لمعركة الضفة اليوم، وهل ينجح فيما فشل بتحقيقه على مستوى قطاع غزة؟
يعني هو فشل في غزة، انتقل إلى لبنان، فشل في لبنان، خضع في غزة، واليوم يحاول انتقال إلى الضفة الغربية، يبحث عن نصر كما يبحث الطفل الأعمى عن ثدي أمه. يعني لا يمكن لنتنياهو أن يحقق نصر، لأن المعركة مع فئة من الناس، فئة تؤمن بالله، فئة صابرة محتسبة.
نعم.
لا تتوانى عن الدفاع عن نفسها وعن حقها، يقضي بتدمير كف مطرية وتهجيرها السكان الضفة على دفعتين، دفعة أهل المخيمات والدفعة الثانية أهل المدن الكبرى إلى شرق الأردن. ولعل نتنياهو يعتقد، بأنه سيستطيع أن يحقق الضفة الغربية ما لم يستطيع إنجازه وتحقيقه في قطاع غزة.
نعم.
بكل الأحوال الشعب الفلسطيني واحد، من قاتلوا في غزة يعني هم إخوان وأعمام وأبناء عمومة الذين يقاتلون اليوم في الضفة، وسيكون ستكون الهزيمة من نصيب جيش الاحتلال ونتنياهو مجددا، ومعه محمود عباس ومن طبع في تلك المنطقة ضد الشعب الفلسطيني وطلطع عليه.
نعم. تفضل. طيب، ما بين القطاع والضفة، يعني هناك شرخ يعتري اليوم المنظومتين السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال، موجة استقالات بدأت تتعالى وتأخذ منحى غير مسبوق. ماذا في التداعيات ما بين الضفة والقطاع على مستوى كيان الاحتلال؟
يعني كانت لعبة عد أصابع حتى وصل الأمر انفجرت بين قيادات العدو الصهيوني، وأصبح الجميع يريد إنقاذ نفسه والفرار من المسؤولية. ويعني رئيس الأركان قدم استقالته، وهناك قائد المنطقة الجنوبية، وسيطبع بهم ضباط كثيرون. هذا ما هو الاعتراف بالفشل وبالهزيمة، وعلى الصهاينة، القادة الساسة الصهاينة، أن يفكروا مليا قبل إعلان أي حرب على أي فئة من فئات الشعب العربي الذي يتمسك بحقه وبأرضه. ويجب أن يعلم الجميع أن البندقية هي الحل وليس الحوار، لأن إسرائيل فرعان ما تلحس عبر ورقها. هناك فينوغراد سيكون يعني قاسي جدا في إسرائيل، سيشمل الجنود والرتباء والضباط الكبار رفيعي المستوى حتى السياسيين. إسرائيل ستدفع الثمن وسيزداد انقسامها أكثر مما هي عليه اليوم.
نعم. طيب، اليوم
نتيجة هذه الحرب.
نعم. اليوم الضفة وغزة كانت المحور، تتبعها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة. ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان والعراق اليوم على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول أسس هذا المحور اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات وإدارة جديدة على مستوى البيت الأبيض؟
يعني المقاومة في فلسطين وفي لبنان، وصولا إلى أقصى نقطة فيها محور قوى لمحور المقاومة والجمهورية الإسلامية، شكلوا جبالا عظيمة ما بين مشاريع الأمريكية الصهيونية والحقوق الوطنية للشعوب العربية والإسلامية في المنطقة. إسرائيل التي كانت تخطط لأن تصل إلى أقصى نقطة حتى إلى مكة من دون أي مشاكل ومن دون أي اعتراضات، اليوم تجد في طريقها حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، ولم تعد مسألة العبور إلى تلك المناطق مناطق طموحاتها وتنفيذ أمالها هي مسألة سهلة وتستطيع أن تسيطر على الثروات وعلى السلطات وعلى كل شيء بسهولة. المحور أسس يعني لقوة قالت لا في وقت كان الجميع فيه خانع ساجد لأمريكا وساجد لإسرائيل. المحور قال كلمته وكلمته كانت مدوية في ظل سماحة يعني الولي الفقيه السيد علي الخامنئي حفظه الله، وإن شاء الله سنستمر على هذا الخط حتى تحرير فلسطين وطرد أمريكا من الشرق الأوسط وإزالة هذه الغدة السرطانية بإذن الله.
بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان من غزة إلى الضفة الكيان وارتدادات الطوفان وما حمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع والتوجه إلى الضفة في أهداف في ظل أهداف الاحتلال بإحراز نصر ما من خلال ذلك بعد هزيمته في غزة وما أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة. مشكورا الأستاذ إسماعيل النجار على هذه المشاركة القيمة في لقائنا. نتابع مع أخبارنا وتقاريرنا عن فلسطين اليوم ونبدأ من إيران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن انتصار غزة يشبه الأسطورة وأن المقاومة أثبتت أنها ستبقى حية. هدى مكي والتقرير التالي.
بعد 15 شهرا انتصرت غزة، انتصار يشبه الأساطير، هذا ما أكده الإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه جمعا من المنتجين ونشطاء القطاع الخاص في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الإمام الخامنئي أشار إلى أن المقاومة أثبتت أنها ستبقى حية، وما يحدث أمام أعين العالم يشبه الأسطورة، وإذا قرأنا ذلك في التاريخ أو سمعنا به لما صدقنا أن آلة حربية ضخمة مثل أمريكا تأتي لتدعم حكومة ظالمة ومتعطشة للدماء مثل الكيان الصهيوني، وأن هذا الكيان سيكون سفاحا وعديم رحمة لدرجة أنه لا يبالي في قتل 15,000 طفل في غضون 15 شهرا، وأن تلك القوة ستكون غير مكترثة للمفاهيم الإنسانية والبشرية لدرجة أنها تمد هذا الكيان السفاح بالقنابل المدمرة للتحصينات لضرب بيوت أولئك الأطفال والمستشفيات التي يعالجون فيها. أضاف الإمام الخامنئي إن أمريكا قد قدمت كل إمكاناتها للكيان الصهيوني، ولو أنها لم تفعل ذلك لكان هذا الكيان قد جثى على ركبتيه في الأسابيع الأولى. وتحدث الإمام الخامنئي عن الخطط التي وضعها الكيان لإدارة ما بعد الحرب في غزة، لكنه جاء وجلس على طاولة المفاوضات مع حماس التي كان يريد القضاء عليها، وقبل بشروطها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار. كان لابد للمقاومين أن ينتصروا، وقد انتصروا، وأينما توجد مقاومة من جانب عباد الله الصالحين فإن النصر حتمي هناك. ووصف الإمام الخامنئي نتنياهو بالمتوهم الذي صرح بأن إيران قد ضعفت.
لقد صرح ذلك المتوهم الغارق في الأوهام بأن إيران قد ضعفت، لكن المستقبل سيثبت من الذي ضعف. هؤلاء وغيرهم من عشرات المتوهمين ذهبوا إلى الجحيم، والنظام الإسلامي ينمو يوما بعد يوم. أقول لكم سوف تتكرر هذه التجربة هذه المرة أيضا بفضل من الله.
إلى لبنان. عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وأفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
اليوم لعل معظم الخروقات الصهيونية كانت عبارة عن تفجيرات شهدتها قرى في القطاع الشرقي من امتداد بلدة ميس الجبل وصولا إلى بلدة الطيبي وبلدة مركبخ. نفذ العدو الصهيوني 3 تفجيرات عنيفة جدا عند أحياء بلدة ميس الجبل، بحيث تردد صدى هذه التفجيرات باتجاه قرى القطاع الأوسط والغربي وصولا إلى يعني قرى قضاء النبطية. كانت تسمع أصداء هذه التفجيرات التي طالت بلدة ميس الجبل. كان سبق ذلك تفجيرات نفذها جيش العدو الصهيوني في بلدة الطيبي، وأيضا سبق ذلك أيضا تفجير استهدف بلدة مركبة الجنوبية. أيضا بالإضافة إلى هذه الخروقات، كان جيش العدو خلال ساعات النهار توغل باتجاه بلدة الطيبي، ومن خلال هذا التوغل عمد إلى تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها وخلال ساعات النهار، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على عدد من المنازل واقتحام عدد من المنازل وإحراقها بعد سلبها من محتوياتها. وهذا أمر تكرر خلال الأيام الأخيرة لناحية رصد سرقات يقوم بها جنود العدو من داخل عدد من المنازل التي يقتحمونها من خلال التوغلات التي تحصل عند أطراف بعض القرى. أيضا كان يعني من خلال ساعات هذا اليوم كان أيضا العدو الصهيوني عمد إلى عملية نسف كبيرة شهدتها بلدة عيتا الشعب خلال ساعات الصباح، وأيضا كان العدو الصهيوني أنهى هذا النهار عملية رفع الجدار الإسمنتي في مقابل قرى القطاع الغربي من امتداد بلدة يارين وصولا إلى بلدة لضهيرة. نتحدث عن الجدار الإسمنتي الذي كان قائما عند الحدود مع فلسطين المحتلة عند نقاط الخط الأزرق في الفترة التي سبقت يعني جبهة الإسناد في جنوب لبنان وعملية التوغل البري أو العدوان البري باتجاه الأراضي اللبنانية، والتي استمرت لحوالي الشهرين. أيضا على صعيد هذا النهار عزز الجيش اللبناني من انتشاره في بعض من القرى الحدودية، ووصل الجيش اللبناني إلى إحدى النقاط التي كان أخلاها خلال الحرب على جنوب لبنان في منطقة كفر شوبة، ليكون الجيش اللبناني تمركز في واحد من مركزين في هذه البلدة على أن يستكمل انتشاره في بعض النقاط والبلدات خلال الأيام القادمة، رغم أن مهلة 60 اليوم التي كان أعلن عنها منذ وقف إطلاق النار لإتمام الانسحاب الصهيوني من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني لم تشهد يعني ما كان اتفق عليه لناحية الانسحابات السريعة من بعض القطاعات وقرى. وانتهاء عند 60 يوم نحن وصلنا إلى قرابة 56 يوما حتى هذه اللحظة، والعدو الصهيوني يتواجد في عدد كبير من القرى الحدودية، خاصة في قرى القطاع الأوسط والقطاع الشرقي. نتحدث عن الامتداد الذي يطال قرى عيتا الشعب وصولا إلى مزارع شبعة وتلال كفرشوبة.
عودة إلى غزة، حيث عاد أهالي الشمال لأول مرة إلى الأحياء التي هجروا منها لمئة يوم، وقد حول الاحتلال تلك المناطق شمال القطاع إلى غابات من الركام. المزيد في تقرير الزميل رأفت سعيد.
هنا في شمال قطاع غزة وبالتحديد في حي الصفطاوي الطريق الذي يصلنا بمخيم جباليا، الأهالي الآن يعودون إلى المناطق التي ظلت محاصرة لأكثر من 100 يوم. المشهد الأول الذي يستقبلنا في شمال القطاع هو جرافة مدمرة إلى جانب الدمار الكبير والمهول في منازل المواطنين، ولكن هذه هي صورة شمال القطاع الأولى.
والله نحمد الله على هذا النصر المبين، أنا بعتبره بالنسبة لي والله العلي العظيم أنه نصر، نصر مؤزر. نحمد الله على هذه النعمة، ربنا والله إننا نخبط أنفسنا على هذه النعمة والعالم كله يخبط على هذه النعم. نحن من فضل الله أكرمنا الله بعد 475 يوم أو ما يقارب 15 شهر أن نكون الفئة المنصورة الذي ذكرنا الله، والله اليقين كنا نعتبر أنه نقول أننا ممكن أو يعني أننا الفئة المنصورة على يقين. شمال القطاع الذي أفشل جميع المشاريع، أفشل خطة الجنرات، أفشل خطة التهجير، أفشل خطة أننا النزوح من أرضنا، أفشل خطة أنك أنت تقائل المقارعة، ولا زال يقارع حتى النفس الأخير لمبارح قبل الودة بساعتين كان مقارع. فهذه أنا بعتبر هذه يخبطنا الله على هذه النعم.
كل غزة يما دمار، دمار في الشدار واقف على أخته زي الناس، ما خلوش إشي في غزة، كل غزة مدمار، أولادنا راحوا ودورنا راحوا، كل غزة راحت إيش فيها زي الناس، إيش نسوي؟ حسبنا الله وأنت النعم الوكيل. والله صرت أدور في الشوارع ألف وأسأل لما وصلت، فيش شارع معروف، فيش منطقة معروفة، فيش إشي واضح، كله دمار.
اليوم احنا بعد 470 يوم لما احنا بنصمد على ارضنا وبتمش تفريغها بوجود اكثر من 750 الف فيها، هذا منع ان تكون فيها مستوطنات، منع انه اسرائيل يتم احتلالها بالكامل للشمال. لو الشمال تم تفريغه لاصبح الشمال مستوطنة.
يشعرك السير في مناطق شمال قطاع غزة التي انسحب منها جيش الاحتلال أخيرا بأنها ضربت بزلزال مدمر، عشرات الآلاف من المنازل دمرت، وحول جيش الاحتلال هذه المناطق إلى غابات من الأسمن.
جوجل مستمعين الكرام شريكة مع جيش الاحتلال في دمب اللبنانيين والفلسطينيين عبر الذكاء الصناعي، كيف؟ الجواب عند راية فرحات.
في الخدمة داخل جيش الاحتلال سلاح لا يرى، لكنه حصد أرواح الآلاف من الشهداء في الحرب على غزة ولبنان، إنه الذكاء الاصطناعي. تقرير واشنطن بوست هذا يشير إلى أن شركة جوجل العالمية سارعت إلى بيع أحدث تقنياتها للذكاء الاصطناعي لوزارة الحرب الصهيونية بعد هجوم 7 أكتوبر، وفيما يزعم التقرير أنه من غير الواضح كيف استخدم جيش العدو هذه التقنيات، يشرح أهل الاختصاص ما هي أبرز تلك الاستخدامات.
تمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل الصور أو مقاطع الفيديو الواردة من الكاميرات أو الطائرات اللي بدون طيار الدرون للتعرف على الأشخاص، بحيث في إمكانية ليتم مقارنتها بكمية من البيانات موجودة مسبقا وتحديد هوية الأفراد. والنقطة جدا مهمة أيضا هي اكتشاف الأنماط الباترن. الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف أنماط الحركة مثل مثلا مجموعات سيارات إلى آخره. وأيضا النقطة الخطيرة اللي هي التتبع بالوقت الحقيقي باستخدام الطائرات بدون طيار أو الكاميرات الحرارية، تحت إمكانية متابعة أفراد أو مجموعات بظروف جدا صعبة، بظروف حتى الإضاءة فيها ضعيفة، فهيدي كمان وإرسال المعلومات لحظة بلحظة. وبالإضافة أيضا لتحليل تحديد الموقع من خلال تحليل بيانات الصوت أو الإشارات، يمكن بذلك تحديد مصدر الصوت والموقع الجغرافي.
في عالم حولته التكنولوجيا إلى قرية صغيرة تكاد الخصوصية أن تكون معدومة، وحده الوعي يستطيع حمايتها ممن يتربصون بشعوب العالم شرا.
اللي عنده قدرة على تجنب وسائل التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقليل عمليا البيانات الحساسة أو الشخصية الحساسة اللي ما في داعي لها أو المعلومات الحساسة ورفعها، هذا الشيء بيكون جيد. وأيضا استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة الفي بي ان عمليا، واستخدام تشفير قوي للاتصالات للبرامج اللي عم نحن بنستخدمها. وهون يفضل طبعا استخدام التطبيقات أو الأنظمة الخاصة اللي ما بتتبع للدول اللي عندها قدرة على جمع هذه البيانات وتحليلها. والنقطة الأهم هي التثقيف الأمني عمليا، وفهم طرق عمل الأنظمة. بطبيعة الحال الحذر من الاختراقات الأمنية وتجنب إدخال معلومات حساسة عبر الإنترنت أو الأجهزة المشكوك فيها، والتحقق من التطبيقات والأجهزة المستخدمة للتأكد من خلوها من البرمجيات الخبيثة بشكل مستمر.
شراكة جوجل مع الحكومة الصهيونية تعود إلى عام 2021 عندما حصلت مع شركة أمازون على ما يسمى عقد نيمبس للحوسبة السحابية مقابل مليارات من الدولارات. ومقابل مليارات الدولارات هذه تحولت جوجل إلى شريك في جرائم الاحتلال، وهي صمت الآذان عن احتجاجات موظفين فيها على هذه الشراكة كما يشير تقرير واشنطن بوست.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، من غزة إلى الضفة، الكيان وارتدادات الطوفان. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا على مداخلته في لقائنا هذا على الهواء مباشرة عبر الهاتف. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.